صلوا وسلموا على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا قد استمعنا فيما قرأه إمامنا لصلاة هذا الفجر في صلاة هذا اليوم صلاة الفجر إلى قول الله تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا، إلى آخر الآيات. نتكلم بما يسر الله عز وجل على بعض هذه الآيات. فقوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، الخطاب هنا هل هو للرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب؟ من المعلوم أن الخطابات الموجهة بمثل هذه الصيغة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما دل الدليل على أنه عام للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأمته، والقسم الثاني ما دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والقسم الثالث ما كان محتملا لهذا ولهذا. فأما الأول فمثل قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، تجد أن الخطاب هنا صدر أولا بقوله يا أيها النبي، وهذا النداء نداء خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قال إذا طلقتم النساء، لم يقل إذا طلقت النساء، وهذا يدل على أن هذا الخطاب عام للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللأمة. أما القسم الثاني الخاص بالرسول عليه الصلاة والسلام فمثل قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، فإن هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المحتمل فآيات كثيرة، منها هذه الآية: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. فهل المراد ألم تر يا محمد أو ألم تر أيها المخاطب؟ يحتمل هذا وهذا، وإذا احتملت الآية معنيين أحدهما أعم من الآخر فالواجب حملها على العموم، لأن حملها على العموم يتناول الخاصة وغيره، وإذا حملناها على الخصوص صارت دلالتها أقل من دلالتها على العموم. واعلم أن الحكم الموجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يشمله ويشمل الأمة، هذا هو الأصل، أن كل حكم شرعي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أو وجه إليه الخطاب به فإنه عام له وللأمة، إلا ما دل الدليل على خصوصه. ولهذا نجد بعض العلماء رحمهم الله إذا عجزوا عن الجمع بين العموم والخصوص قالوا هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يثبتون خصائص كثيرة للرسول عليه الصلاة والسلام مع أن الأصل عدم عدم الخصوصية. قد يكون هذا الكلام شاقا على بعضكم، ولكن نوضحه. إذا ورد نص في حكم من الأحكام الشرعية سواء كان من قول الرسول أو فعله فإنه يكون عاما له وللأمة، هذا هو الأصل. ودليل هذا الأصل الأصيل قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالأصل أن كل حكم ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو له وللأمة، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به. وعلى هذا فأي إنسان يقول هذا خاص بالرسول، هذا الحكم خاص بالرسول، نقول له ايش؟ اين الدليل؟ ويدل لهذا الاصل الاصيل ما اشرت اليه في قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ويدل لذلك ايضا قول الله تبارك وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وجه الدلالة أن تزويج زينب بنت جحش خاص كان للرسول عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة زيد الذي هو مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو ابنه الذي تبناه من قبل أن يبطل التبني في الإسلام. لما قضى زيد منها وطرا وطلقها زوجها الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ عجيب. لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لم يقل لكي لا يكون عليك حرج، مع أن الخطاب في الأول كان للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه قال لكي لا يكون على المؤمنين، فدل ذلك على أن الحكم الذي يثبت للرسول عليه الصلاة والسلام ثابت له وإيش ولأمته. ولما أراد الله الخصوص قال وامرأة مؤمنة، يعني وأحللنا لك امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها بعده خالصة لك من دون المؤمنين. فلما كان هذا الحكم خاصا بالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن الله ذلك. وهذا الحكم الخاص هو أنه إذا جاءت امرأة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت وهبت نفسي لك يا رسول الله ثم قال قبلت، صح عقد النكاح بالهبة المجردة المحضة بدون عوض. أما غير الرسول فإنه لا يصح. لو جاءت امرأة تهدي نفسها إلى شخص وقال قبلت فإنه لا حكم لهذا إطلاقا ولا يصح. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله، لو أن إنسانا تزوج امرأة واشترط عليها أن لا يعطيها مهرا، تعرف المهر؟ هو الصداق الذي يعطيه الرجل المرأة في مقابل النكاح. بارك الله فيك. طيب، أقول لو تزوج امرأة واشترط عليها أن لا مهر لها، فهل هذا النكاح صحيح أو لا؟ أو هو صحيح دون الشرط؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من يقول إن النكاح غير صحيح، لأنه إذا اشترط عليها أن لا مهر لها صار النكاح إيش؟ صار هبة. إذا اشترط أن يتزوجها بلا مهر صار النكاح هبة، ونكاح الهبة خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنهم من يقول النكاح صحيح والشرط غير صحيح، وعلى هذا القول يجب عليه أن يعطيها مهر مثلها. على كل حال، النكاح بالهبة خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله نص عليه. وأضرب لك مثلا فيما اختلف فيه الناس. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. اقرأ الحديث يا ولد. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، يعني إذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته فإنه لا يجوز أن يستقبل القبلة ولا أن يستدبرها سواء في البول أو الغائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وهذا خطاب لأهل المدينة ومن شابههم ممن تكون قبلته جنوبا أو شمالا، يشرق أو يغرب. قال ابن عمر رضي الله عنهما رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. وهذا الحديث مع الذي قبله بينهما تعارض، فمن ثم قال بعض العلماء إن هذا أي استدبار القبلة خاص بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتبه، لماذا؟ لأن الحديث الأول إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول عام، وهذا خاص، فيكون هذا خاصا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيقال أين الدليل على الخصوصية؟ لأن العام يجوز تخصيصه، فلننظر إلى الحال التي يفترق فيها العام وهذا الخاص. نجد أن الحال هو أن الإنسان إذا كان في البنيان فإنه يجوز أن يستدبر القبلة، ولكن لا يجوز أن يستقبلها. ومن ثم أنبه إخواننا الذين مراحيضهم متجهة إلى القبلة في الحمامات أنه يجب عليهم أن يصرفوها، يكسروا هذا المقعد ويصرفوه إلى وجه آخر إذا كانوا إذا جلسوا عليه يستقبلون القبلة، لأن استقبال القبلة حال البول أو الغائط حرام في الفضاء والبنيان، إذ لم يرد التخصيص إلا في الاستدبار فقط، فيبقى الاستقبال على عمومه. وحينئذ عليك يا أخي أن تنتبه لهذا. قد يقول أنا أستطيع أن أجلس على هذا لكن أنحرف يمينا أو شمالا، نقول نعم أنت ربما تكون منتبها لهذا وتستطيع ذلك، لكن هل هذا الحمام أو المرحاض هل لا يستعمله إلا أنت؟ سيقول لا، يستعمله غيري، وأيضا هو لن يبقى مخلدا ولن يبقى في هذا البيت، قد يبيع البيت مثلا، وإذا مات وخلفه من خلفه صاروا يستقبلون القبلة بالبول أو الغائط فيقعون فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كسره اليوم وحرف وجهه إلى غير القبلة سلم من الإثم، وسلم من أن يكون من بعده يأثم بسببه. والحمد لله الكلفة قد لا تتجاوز 500 ريال مثلا، والمهم لو تجاوزت ما يهم، لأنه ينجو بذلك من الإثم وينجي غيره من الإثم ويسلم منه بعد موته. نعود إلى الآية، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعمة الله تعالى هي إفضاله على العبد بالصحة والعافية والعقل والمال والبنين والأمن، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا يستطيع الإنسان أن يحصي نعمة الله. إن نعمة واحدة لو أنك أردت أن تحصيها لعجزت. انظر إلى النفس، النفس الآن يخرج منك بسهولة ولا تشعر به ولا تتكلف له عناء، لكن لو انحبس يوم من الأيام ماذا يكون الأمر؟ لتعب الإنسان تعبا عظيما. وانظر إلى من ابتلاهم الله عز وجل بضيق النفس، ماذا يعانون من النفس صعودا ونزولا، يعانون شيئا كثيرا، وأنت يصعد منك النفس وينزل بكل سهولة. هذه نعمة لا تستطيع أن تحصيها، فضلا عن نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة الكلام ونعمة العافية والعقل وغير ذلك. نعمة الله يجب على العبد أن يشكرها. وبماذا يكون الشكر؟ إن الله تعالى فسر الشكر لنا في القرآن العظيم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فلننظر نوازن بين الآيتين، كلوا من الطيبات، وفي هذا للرسل للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم، توازن الأمران. وفي الرسل قال واعملوا صالحا، وفي المؤمنين قال واشكروا لله. إذن عرفنا أن الشكر هو العمل الصالح، وهذا تفسير للقرآن بالقرآن، فالشكر هو العمل الصالح. فعلى هذا نقول كل من لم يعمل صالحا فإنه لم يشكر نعمة الله، وكلما بعد الإنسان عن العمل الصالح بعد عن شكر نعمة الله، وكلما كان أقوم لله بالعمل الصالح كان أشكر لنعمة الله عز وجل. فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ هم الذين قابلوا النعمة بإيش؟ بالمعصية، هؤلاء. لهذا يا أخي فكر في نفسك، هل أنت قمت بطاعة الله مع هذه النعم العظيمة، ولا سيما في بلادنا ولله الحمد بلاد الخير والأمن والطمأنينة؟ هل أنت قمت بهذه النعمة، بشكر هذه النعمة؟ انظر، ألا تستحي من الله عز وجل أن يسبغ عليك النعم ظاهرة وباطنة وأنت تبارزه بالمعصية؟ أما تستحي؟ والله لو أن واحد من البشر أعطاك درهما لرأيت معصيته سوء أدب معه، فكيف بالله عز وجل؟ اللهم ارزقنا شكر نعمتك. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، أي قابلوا النعم بالمعاصي، وأحلوا قومهم دار البوار، أي جعلوها سكنا لهم، وهؤلاء هم قادة الكفر والضلال. قادة الكفر والضلال هم الذين أحلوا قومهم دار البوار، وهي جهنم والعياذ بالله. وقادة الأمم، قادة الأمم صنفان من الناس، أحدهم العلماء والثاني الأمراء، هم قادة الأمم. فإذا يسر الله للأمة علماء أجلة ربانيين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الخير ويبينون للناس ما أنزل الله إليهم، فهذا عنوان السعادة. وإذا كان الأمر بالعكس فهذا عنوان الشقاء. وإذا يسر الله للأمة أمراء يحملونهم على القيام بشريعة الله وينفذون فيهم أحكام شريعة الله، كان هذا عنوانا على إيش؟ على السعادة. وإذا كان الأمر بالعكس، قيض للأمم حكاما يحكمون بغير ما أنزل الله ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويسعون في الأرض فسادا، صار ذلك عنوان الشقاء على الأمم. لذلك نقول إن معنى قوله وأحلوا قومهم دار البوار يشير إلى من؟ إلى قادة الأمم، قادة القوم. والقادة كما قلت لكم صنفان من الناس، الأول العلماء والثاني الأمراء، هؤلاء هم القادة، هؤلاء الذين إذا أراد الله بالأمة خيرا صاروا صلاحا وفلاحا على أممهم. كم من إنسان يكون في قوم مستقيمين على دين الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم ينبغ فيهم نابغة شر، مبتدع، سليط اللسان قوي البيان، فيحدث فيهم بدعة في دين الله. والعامة كما ترون يتبعون العلماء، فيكون هذا العالم المبتدع شؤما على قومه، يحلهم دار البوار. كم من أمة يكون فيها الأمير متهاونا في أمر الله حاكما بغير شريعة الله، فيحل قومه إيش؟ دار البوار. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا؟ فالواجب على العلماء أن يكونوا قادة في الخير والصلاح وبيان الحق، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم. والواجب عليهم أيضا أن يكونوا حكماء في معاملة الخلق والدعوة إلى الله عز وجل. لا أن يكونوا سفهاء يريدون ما لا يمكن أن يكون، ومن طلب المحال وقع في المحال. يجب على العلماء أن يكونوا دعاة إلى الخير، لكن بحكمة، بالموعظة الحسنة، بتنزيل الناس منازلهم حتى يتبين الحق، وتكون الدعوة دعوة خير وإصلاح، لا دعوة عنف وشقاق وتمزيق للأمة وتفريق لشملها. فإن هذه الدعوة وإن كان صاحبها قد يريد بها خيرا، إلا أنها ستنعكس وتكون شرا على الأمة. الواجب على الداعية أن ينظر لأي شيء يدعو، الواجب على الداعية أن ينظر كيف يدعو، الواجب على الداعية أن يسلك سبيل السلف الصالح في الهدوء والاستقرار والطمأنينة وعدم إثارة العامة حتى يحصل له مقصوده. أما أن تكون الدعوة بالعنف والشدة والشطط وإرادة ما لا يمكن أن يكون، فهذا لا شك أنه مخالف للحكمة التي ينبغي أن يكون الداعية عليها، والتي أمر الله بها في قوله: ادعو إلى سبيل ربك بإيش؟ بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تدبر حال الشعوب سابقا ولاحقا عرف كيف تكون نتيجة الدعوة الهوجاء التي ليس فيها إلا الإثارة والإغاظة، تكون النتيجة سيئة، لا يحصل للداعي مطلوبه، بل سيكون الأمر عكسيا، وربما يصل الأمر إلى التلاحم بالقتال بين الولاة وبين رعيتهم. وهذا أمر لا يحتاج أن أضع فيه النقط على الحروف، لأنكم تعرفون مثل ما أعرف، وربما تعرفون أكثر مما أعرف. كذلك أيضا الأمراء يجب عليهم أن يحكموا في عباد الله بشريعة الله، لأنهم هم منفذون، وهم كغيرهم عباد لله، يجب أن يخضعوا لأحكام الله، وأن لا يقدموا على حكم الله تعالى حكم أي بشر من حكم أي إنسان من البشر. وليعلموا أن القوانين مهما كان واضعوها من الذكاء والفطنة ومعرفة أحوال الناس، فإنها قاصرة بلا شك، لأنها وضع من؟ وضع بشر. بشر لا يمكن أن يحيط علما بالناس في جميع الأماكن حتى في عهده، لا يمكن. الشعوب تختلف ومصالحها تختلف وأحوالها تختلف، فإذا قدرنا أن رجلا ذكيا مخلصا لوطنه وضع قانونا مناسبا لوطنه فيما يدعي، لكن هل هو مناسب لبقية البلدان، لبقية الأوطان؟ أبدا لا يدري، والشعوب تختلف. ثم إذا قدر أن هذا القانون مصلح لهذا الوطن في هذا الزمن، هل يمكن أن يبقى هذا القانون مصلحا للأمة إلى يوم القيامة؟ أبدا لا يمكن. ولهذا نجد الأذكياء من واضع القوانين ومن الحكام بالقوانين، نجدهم يحافظون على القوانين مع علمهم بأنها لا تصلح للشعوب، لئلا يحصل الفضا والاضطراب في زعمهم. لكن لو رجعوا إلى حكم الله ورسوله لوجدوا الطمأنينة والاتفاق والسلامة. إذن لا يمكن أن تصلح هذه القوانين لكل زمان ومكان، ولا يمكن أن تصلح جميع الأمم، ولا يمكن أن يصلح الخلق إلا بما وضعه الخالق عز وجل وشرعه لعباده مهما كان الأمر. ولكن انتبه أن الناس يختلفون في تطبيق الشريعة وفي فهم الشريعة وفي حكم الشريعة، يختلفون اختلافا كثيرا. قد يفهم بعض الناس النص القرآني أو النبوي على معنى، ويفهمه الآخرون على معنى آخر، فيحصل الاختلاف. ولكن لدينا ميزان يجب الرجوع إليه عند الاختلاف، وهو ما أشار الله إليه في قوله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وفي قوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يجب الرجوع إلى الكتاب والسنة في قدر الإمكان. نرجع إلى الآية، يقول عز وجل جهنم يصلونها وبئس القرار. جهنم محلها من الإعراب مما قبلها؟ من يعرف؟ بدل أو عطف بيان؟ طيب أحسن، هي بدل أو عطف بيان لقوله دار البوار، يعني كأن قائلا يقول ما هي دار البوار؟ قال جهنم. وجهنم اسم من أسماء النار أعاذنا الله وإياكم منها. يصلونها أي يحترقون بها. وبئس القرار أي بئس القرار جهنم، أي بئس المكان المستقر به. وصدق ربنا عز وجل إن نار جهنم لبئس القرار. وأصناف العذاب الذي يكون في نار جهنم مذكور على وجه التفصيل أحيانا والإجمال أحيانا في القرآن والسنة. ولقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهون أهل النار عذابا من عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه والعياذ بالله، عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه من شدة الحرارة. نسبة الدماغ إلى القدمين نسبة أعلى شيء إلى أنزل شيء، فالقدمان أنزل شيء والرأس الدماغ أعلى شيء. فإذا كان الدماغ يغلي من حرارة هاتين النعلين فبقية الجسم إيش؟ أشد غليانا. نسأل الله أن يجينا وإياكم من النار. ولهذا قال وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا أي جعلوا لله نظراء ومساوين في العبادة، فقالوا هذا إلهكم فاعبدوه، يعني غير الله، ليضلوا عن سبيله. وهل الأنداد هنا هي الأصنام أو هي أعم من كل شيء جعل مساويا لله؟ الجواب الثاني. حتى العلماء الذين يضلون الناس عن سبيل الله هم في الحقيقة كالأصنام. ألم تر إلى قول الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. اتخذوا أحبارهم العلماء ورهبانهم العباد، أربابا من دون الله أي آلهة من دون الله. قال عدي بن حاتم يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال نعم. قال فتلك عبادتهم. فالأنداد لا تختص بالأصنام المعبودة، حتى من يطاع في معصية الله يعتبر ندا لله، لأنك جعلته حاكما كما جعلت الله حاكما. ولهذا نقول الأنداد أشمل وأعم من الأصنام التي تعبد من دون الله، إذ أنها تشمل كل ما اتخذ إلها معبودا من دون الله ولو بطاعته في معصية الله. ليضلوا عن سبيله أي ليضلوا الناس عن سبيل الله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. تمتعوا بإيش؟ تمتعوا بما أعطاكم الله من صحة وعقل ومال وبنين وغير ذلك، فإن مصيركم إلى النار. وما أقل هذا المتاع بالنسبة ليوم القيامة. قال الله تعالى قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. هذا المتاع يا إخوان شبهه الله عز وجل بقوله والذين كفروا يتمتعون إيش؟ ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. الأنعام البهائم، البهيمة ليس لها هم إلا أن تملأ بطنها وتنال شهوتها، هذا همها. هؤلاء الكفار نفس البهائم، لا يريدون إلا إشباع بطونهم وغرائزهم، لا يهتمون بالآخرة، بل يكذبون بها أو ينكرونها أو يضرون بها ولا يعملون لها، فهم يتمتعون كما تتمتع الأنعام والنار مثوى لهم. ثم إنهم هم بالنسبة لحالهم أسوأ من الأنعام، بالنسبة لتمتعهم البدني كالأنعام تماما، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. ولذلك نقول الكفار شر مخلوقات الله، الكفار شر مخلوقات الله. إن شر الدواب عند الله من؟ الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ولذلك لو قيل لك من شر الخلق؟ الكفار، من يهود ونصارى ومشركين وبوذيين وشيوعيين وغيرهم، هم شر الخلائق، أشر من كل ذي شر. بكلام الله عز وجل العالم بأحوال خلقهم، أعاذنا الله وإياكم من الكفر. والعجب أن هؤلاء الكفار الذين هم شر الخلائق، العجب أنهم عند قوم هم في القمة، ولكنهم في القمة عندما نكس الله قلبه وعقله، وإلا فالذي يتأمل يجد أن كل ما يتمتع به هؤلاء من نعيم الدنيا فإنه إنما يكون كتمتع البهائم تماما. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. وإن شخصا مصيره إلى النار لن يجديه تمتعه شيئا، وما أسرع ما يزول هذا التمتع، ما أسرع ما يزول هذا التمتع، إما بسلبه ممن بقي، وإما بموت المتمتع عما بقي، ولابد. ثم قال عز وجل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة، يعني مرهم أن يقيموا الصلاة. ومعنى إقامة الصلاة أن يأتي بها مستقيمة على الوجه الذي أمر الله به ورسوله، فيحافظ على شروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. والصلاة خير موضوع، والصلاة أفضل أعمال البدن، وهي أوكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهي روضة من رياض الأعمال الصالحة، لأنها تشتمل على عبادات متنوعة قولية وفعلية وقلبية. ولذلك كانت الصلاة قرة عين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي أيضا قرة عيون المؤمنين، إذ لا أسعد ولا أكمل من كون الإنسان يقف بين يدي الله يناجي ربه بكلامه. إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أسأل الله تعالى أن يهديني وإياكم صراطه المستقيم، وأن يجعلنا من الذين آمنوا بالله ورسوله ومن دعاة الحق وأنصاره، إنه على كل شيء قدير.